هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفدا، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نحدثك عن زيارة الجامعة، ونعني بها الزيارة التي يطلق عليها مصطلح الجامعات الكبيرة تمييزا لها عن الزيارات الأخرى، وقد حدثناك عن جملة مقاطع منها، ووصل بنا المطاف إلى مقطع خاص يرسم لنا فيه جملة سمات متتابعة للأئمة المعصومين عليهم السلام على النحو الآتي: أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون. هذه السمات حدثناك عن ثلاث منها، وهي الراشد المهدي المعصوم، ونحدثك عن سائرها، ومنها السمة الرابعة المكرمون، فماذا تعني؟ قبل أن نحدثك عن هذه السمة، نعتزم لفت نظرك إلى أن أمثلة هذه المصطلحات قد ينصرف فيها الذهن حينا إلى ما ورد حيالها من التوضيح بواسطة المعصومين عليهم السلام، وقد ينصرف فيها الذهن إلى ما يستخلصه العارفون السالكون، وقد ينصرف فيها الذهن إلى ما يرتئيه المعنيون بشؤون النص الأخلاقي، ولكننا نعمد دواما إلى ما ينطق به النص في ظهوره اللفظي، إلا إذا ورد عن المعصوم عليه السلام ما يحدد الدلالة الخاصة دون سواها، وإلا فإن النص الشرعي غالبا يتميز بكونه نصا مفتوحا يستطيع كل واحد أن يستخلص منه ما يتوافق وخبرته الثقافية والتذوقية. وفي ضوء هذه الحقائق نتقدم إلى سمة المكرم، فماذا نستخلص منها؟ التكريم هو إعطاء الشخصية حقها من التقدير والاحترام والمكافأة، وهذا المعنى حينما نتأمله بالنسبة إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، سرعان ما يتبادر بذهننا أن التقدير والاحترام ونحو ذلك إنما هو من الله سبحانه وتعالى للأئمة عليهم السلام. ومن البين أن تكريم الله تعالى للإنسان يختلف عن تكريم الإنسان لسواه، حيث لا مقايسة بين التكريمين، وبما أن الله سبحانه وتعالى هو العالم ببواطن الشخصية وظواهرها، حينئذ فإن التكريم أو التقدير أو الاحترام يظل واقعيا لا زيادة فيه على حجم الشخصية ولا نقصان من ذلك. يضاف إلى ما تقدم وهذا هو الأهم، أن التقدير الذي تحظى به الشخصية من الله سبحانه وتعالى يظل هو المعيار المتسم بالأهمية، حتى أنه لا يمكن القول إنه لو أجمعت البشرية على تقدير شخصية فلا قيمة لهذا الإجماع مقابل التقدير الذي يخلعه الله سبحانه وتعالى عليها، حيث يتحسس الشخص الذي يكرمه سبحانه بالثراء العظيم الذي يتلاشى خلاله كل التقدير والاحترام الصادر من البشر، والعكس هو الصحيح. وهذا المفهوم طالما أشارت النصوص الشرعية إليه عندما ذهبت إلى أنه لا رافع لمن خفضه الله سبحانه، ولا خافض لمن رفعه الله تعالى، ما يعني أن تكريم الله سبحانه وتعالى للشخصية هو الذي يضفي المشروعية على ذلك. من جديد في ضوء الحقائق المتقدمة نتجه إلى السمة المشار إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى كرم الأئمة عليهم السلام فهم عنده المكرمون، وهي سمة تكفينا في التدليل على خطورة شخصيات الأئمة عليهم السلام ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي خلع عليهم هذه السمة المتصلة بتقديره سبحانه، مع ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى حينما يكرم الشخصية فإن المخلوقات المطيعة لله تعالى تتجه بدورها إلى تكريم ذلك، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله وأنبياءه سوف يكرمون الشخصية المشار إليها بدورهم، فتكسب بذلك خصوصية لا يضارعها أحد، وهو ما ينسحب على شخصيات الأئمة عليهم السلام بالنحو الذي أوضحناه. وهذا ما يتضح أكثر من خلال حوارنا الهاتفي مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسان سويدام الذي حاوره الأستاذ الحاج عباس باقري.
هذا الشيخ الله تبارك وتعالى كرم الإنسان عموما وكرم بعض عباده بالخصوص لأمور خاصة ولمقامات بلغوها، وهم وسادات المكرمين هم الأئمة سلام الله عليهم والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن لنا سؤال فيما يرتبط بتوقيرهم سلام الله عليهم. أمرنا بتوقير الرسول صلى الله عليه وآله قرآنيا، ولا إما وارثون لمقاماته صلى الله عليه وآله ما خلا النبوة وما اختص به. سؤالنا عن آثار هذا التكريم والتوقير من قبل المؤمن وليس من قبل الله تبارك وتعالى وعلى المؤمن نفسه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
صلوات الله.
تكريم الشعائر وما له عظمة عند الإنسان هي سنة عقلائية اعتادها العقلاء منذ أن تعودوا بأن يعيشوا الحياة الاجتماعية. وقد جرى الإسلام العزيز على أساس هذه السنة بل أكدها، إلا أنه طلب من البشرية أن لا تعظم من تكون عظمته عظمة وهمية غير صحيحة غير حقيقة. لأن نستطيع أن نقول بأن الإسلام دعا إلى هذه السنة، إلا أنه حدد المصاديق التي تستحق هذا التعظيم وهذا التكريم. هنا بلحاظ ما سألتم عنه وهو تكريم أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، تطالعني بشكل بارز الآية الكريمة قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أولا وقبل كل شيء الأمر من الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن لا يسأل أجرا على الرسالة.
إذن هو أمر إلهي.
لا شك ولا ريب في أنه أمر من الله للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل في آية أخرى: وما أسألكم عليه أجرا. هذا في الحقيقة
سألتكم بهذا المضمون فهو لكم.
أحسنتم أحسنتم، ولا سأتي إلى هذه النقطة. وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. ففي الحقيقة الرسول لا يريد أجرا على الرسالة، أجره من الله، أصلا لا يمكن لأحد أن يعطيه أجرا على تبليغ الرسالة. هذه المرة الله يأمره أن يطلب أجرا يعود نفعه على الأمة يعود نفعه على الدافعين لهذه الأجرة. ما هي الأجرة؟ الأجرة هي أن يودوه في قرباه. من هم قرباه؟ في الروايات الشريفة عندنا روايات مستفيضة، إن لم أقل متواتر، يعني أنا أحتاط عندما أقول مستفيضة، بأن المراد من القربة بالمعنى الأول وبالدرجة الأولى هم المعصومون من القربة، يعني أئمة أهل البيت مع السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
الاستفاضة أيضا سمحت الشيخ من طرق الفريقين؟
نعم نعم، موجودة من طرق السنة ومن طرق الشيعة، الرواية من طرق أهل السنة والجماعة كثيرة فيما يرتبط بهذا المجال، ولو لم يكن إلا ما جمعه الحافظ القندوزي في ينابيع المودة لكفى، وقد جمع من مصادر كثيرة هذا الحديث. على كل حال، أو هذه الأحاديث، على كل حال، ونحن أمام هذا الطلب الإلهي الملفت للنظر والذي جعل أجرا لرسالة الرسول الذي هو يقول وما سألتكم عليه من أجر، والذي هو قال بأن الأجر يعود عليكم، والقرآن الكريم نصف كل هذه المشاهد، نصف على كل هذه المشاهد، فنعرف الحقيقة، وأكد على هذه الحقيقة، أن هذا الأجر وهو مودة القربى له ارتباط بهذه الشريعة، فيستحق أن يكون أجرا لهذه الشريعة. ولا يبقى في ذهننا إلا أن هؤلاء الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم هم المتممون للدور التشريعي الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فتعظيمهم تعظيم للدين، تعظيم للشريعة، أداء للأجر الواجب لرسول الله صلى الله عليه وآله على تبليغه للشريعة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن التعظيم هنا يخرج من حيز الأدبيات ويدخل في حيز التكاليف، والتكاليف المهمة من الدرجة الأولى.
يعني يكون وسيلة سماحة الشيخ للقرب من الله تبارك وتعالى.
لا شك ولا ريب في أن الإنسان لا يمكنه التقرب، ليس فقط هذا مقرب، لا يمكنه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من هذا الطريق. القضية تحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، لعله وللأسف الشديد لا يسمح لنا المجال.
ولكن فيما يرتبط بكيفية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأهل البيت سلام الله عليهم، سيكون محور سؤالنا من سماحتكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة.
إن شاء الله.
وفي الختام نسأله سبحانه بأن يجعلنا من الموالين لأئمتنا عليهم السلام، وأن نحظى ببركة ما كرم الله سبحانه به الأئمة سلام الله عليهم، إنه ولي التوفيق. حتى الملتقى نستودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم.